أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في مباحث السيرة بقيت عندنا هذه الفقرة الأخيرة، وهي ما هي الفوارق التي يمكن أن تتصور بين هاتين السيرتين، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. هناك عدة فوارق. الفارق الأول هو أن السيرة المتشرعية يكتشف بها الحكم الشرعي مباشرة من خلال الطريق الإني، وعلى هذا الأساس فلا نحتاج إلى تطبيق الركن الثاني والشرطية الثانية التي أشرنا إليها في مبحث السيرة العقلائية. الشرط الثاني والركن الثاني كان هو أنه لو لم يقبل ولو لم يمضي لردع، ولو ردع لوصل إلينا. قلنا لو ردع لوصل إلينا، هذه هي الشرطية الثانية. هذه الشرطية الثانية في السيرة المتشرعية نحن لا نحتاج إليها. لماذا؟ باعتبار أن سيرة المتشرعة معلولة لنفس الحكم الشرعي، لا أنها نحتاج أنه إذا لم يردع فقد أمضى، لا لا أبدا. وإنما لا توجد سيرة متشرعية إلا إذا كان هناك موقف شرعي بالبيان الذي تقدم. وهذا بخلافه في السيرة العقلائية، فإن نفس انعقادها في زمن المعصوم ونفس وجودها في زمن المعصوم لا يكتشف منها الحكم الشرعي عن طريق الإن، لأنها ليست معلولة للحكم الشرعي وليست معلولة ومأخوذة من الحكم الشرعي والموقف الشرعي مباشرة، وإنما هي معلولة للنكات والارتكازات العقلائية التي تحكمها. من هنا تحتاج إلى الشرطية الثانية، أنه ولو ردع لوصل، وحيث أنه لم يصل إذن لم يردع. إذن الفارق الأول بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية يظهر في الركن الثاني في الشرطية الثانية، أننا في السيرة المتشرعية لا نحتاج إلى الركن الثاني، فقط لا بد أن نثبت الركن الأول وهو معاصرة السيرة المتشرعية لزمن الإمام المعصوم الظاهر. بخلافه في السيرة في السيرة العقلائية فإننا نحتاج إلى تلك حتى نثبت الإمضاء والقبول. وهنا عندما نقول سيرة متشرعية مرادنا أعم من السيرة المتشرعية بالمعنى الأخص، والسيرة المتشرعية بالمعنى الأعم. وقد ميزنا بينهما في أبحاث سابقة، قلنا تارة أن سيرة المتشرعة تكون هذه السيرة متمحضة في التشريع، يعني للمتشرعة بما هم متشرعة، كما أشرنا من قبيل الجهر في الصلاة أو الإخفات في الصلاة. فإنه من الواضح إذا وجدنا مثل هذه السير بين المتشرعة لا يمكن أن يكون له منشأ غير الموقف الشرعي وغير الحكم الشرعي. هذا نسميه السيرة المتشرعة بالمعنى الأخص. أما السيرة المتشرعية بالمعنى العام فهو موقف للمتشرعة، ولكنه هذا الموقف وهذا السلوك يوجد عند العقلاء أيضا كعمل المتشرعة بخبر الثقة، فإن هذا لا ينحصر دليله بأنه مأخوذ من الشارع، وإنما يحتمل أنه يكون مأخوذ ممن؟ يكون مأخوذ من العقلاء. فهنا عندما نقول أننا لا نحتاج إلى الركن الثاني وإلى الشرطية الثانية، هل أن هذا الاستغناء عن الشرطية الثانية مختص بسيرة المتشرعة بالمعنى الأخاص، أو هو أعم من السيرة المتشرعية بالمعنى الأخاص وبالمعنى العام؟ الجواب أنه عام. نحن نستكشف من سيرة المتشرعة أعم من أن تكون بالمعنى الأخاص أو بالمعنى الأعم، نستكشف الموقف الشرعي والحكم الشرعي مباشرة. ودليله أيضا تقدم بيانه، وهو أنه صحيح أن هذه السيرة موجودة عند العقلاء، ولكنه عندما نجد المتشرع أيضا يعملون بها نستكشف من إجماعهم العملي أنه لم يرد ماذا؟ لم يرد ردع، وإلا لو كان هناك ردع لحصل مثل هذا الإجماع أو لم يحصل مثل هذا الإجماع؟ لا يوجد مثل هذا الإجماع، لكثر السؤال والجواب ولتذبذب ولاختلف المتشرعة، ولا يمكن أن يقال بأنه سألوا وأجيبوا بالنفي ومع ذلك أجمعوا على ماذا؟ على رفض هذا القول وهذا الردع من المعصوم. هذا غير متوقع وغير ممكن. إذن بحساب الاحتمالات، سواء كانت السيرة المتشرعية بالمعنى الأعم أو كانت بالمعنى الأخص، فهي غنية غير محتاجة إلى إثبات الحجية لها أن نطبق عليها الشرطية الثانية التي أشرنا إليها في السيرة العقلائية. ولكنه مع حفظ فارق بين هاتين السيرتين هاتين السيرتين للمتشرعة، يعني بالمعنى الأخص وبالمعنى العام، فإن كاشفية سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص أقوى من كاشفية سيرة المتشرعة بالمعنى العام كما هو واضح. هذا هو الفارق الأول بين هاتين السيرتين. الفارق الثاني الذي لا بد أن يلتفت إليه جيدا هو أنه في السيرة أو في سيرة المتشرعة لا بد من إحراز أن هذه السيرة كانت منعقدة وموجودة في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لا بد من إحراز والإطمئنان والقطع بوجودها عند المتشرع في زمان المعصوم، حتى تكون كاشفة ماذا؟ كاشفة عن الموقف الشرعي من طريق الإن معلول كشف المعلول عن علته. ولكنه في السيرة العقلائية نحن لا نحتاج في السيرة العقلائية حتى نطبق عليها الركن الأول والثاني أن تكون تلك السيرة العقلائية عند العقلاء سرت إلى المتشرعة وعمل بها المتشرعة، لا، يكفي وجودها عند العقلاء، وإن لم يثبت سريانها إلى ماذا؟ إلى سيرة المتشرعة. يعني يكفي أن نراجع ونثبت أن العقلاء في زمن المعصوم كانوا ماذا؟ كانوا على هذه السيرة، وإن لم نحرز أن هذه السيرة وهذه الظاهرة سرت إلى من؟ إلى المتشرعة. هسه لماذا نقول ذلك؟ باعتبار أن دليلنا على ذلك على إثبات الشرطية الأولى كان هو أنه إذا كان هناك يلزم نقض الغرض. إذا نقض الغرض متى يلزم؟ إذا كانت هناك النكتة يمكن أن تسري، وإن لم تكن ماذا؟ وإن لم تكن سارية في زمان المعصوم. إذن في سيرة المتشرعة لابد من انعقادها فعلا في زمان الإمام المعصوم، موجودة هناك في زمان الإمام المعصوم. أما في السيرة العقلائية لا يشترط أن تكون موجودة عند المتشرعة تلك السيرة العقلائية، بمجرد انعقادها في زمن الإمام المعصوم وإن لم تكن سارية إلى المتشرعة فإنه ماذا؟ فإنه نثبت الشرطية الأولى. إذن بناء على هذا الفارق يتضح فرق أيضا في الشرطية الأولى. في الفارق الأول بينا الشرطية الثانية لا حاجة إليها، في الفارق الثاني نبين أن الشرطية الأولى أيضا مختلفة، فإنه في سيرة المتشرعة لا بد أن تكون منعقدة فعلا في زمان المعصوم، أما في السيرة العقلائية يكفي أن يكون العقلاء لهم هذه السيرة ولهم هذا الطبع، ويحتمل فيه السريان إلى من؟ إلى الأغراض الشرعية وعند المتشرعة أيضا، وإن لم يسري فعلا وإنما السريان كان بالقوة وبالاحتمال. هذا هو الفارق الثاني على أو بين هاتين السيرتين. يترتب على هذا الفرق الثاني والفارق الثاني بين السيرتين هو إثبات السيرة العقلائية يكون أسهل من إثبات السيرة المتشرعية. بناء على الفارق الثاني الذي أشرنا إليه يمكن إثبات السيرة العقلائية بنحو أسهل من إثبات السيرة المتشرعية المعاصرة. مثلا من طرق إثبات السيرة العقلائية هو أننا نأتي إلى سيرة عقلائية في زماننا ونكتشفها ولو من خلال أصالة ماذا؟ ها؟ عدم النقل أو أصالة الثبات، نقول أن هذه السيرة المعاصرة لنا موجودة أين؟ أيضا في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا ممكن إذا وجدنا سيرة عقلائية في زماننا معاشة معاصرة لنا، فيمكن بطريق من الطرق إما بتحليلها وإرجاعها إلى ارتكازات مشتركة عند البشرية وعند الإنسان بما هو إنسان، فنقول كما هي موجودة في زماننا موجودة أين؟ في زمان الإمام المعصوم. واحدة من هذه الطرق كان فيما سبق هذا تحليل حقيقة السيرة، وإما من خلال بيان الاستصحاب القهقرائي إذا يتذكر الإخوة، أو أصالة عدم الناقل، أو أصالة الثبات بتعبير سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يمكن إثبات أن هذه السيرة الموجودة عندنا العقلائية موجودة أيضا في زمان الإمام المعصوم. أما في السيرة المتشرعية نستطيع ذلك أو لا نستطيع؟ يعني إذا جئنا إلى زماننا ووجدنا أن للمتشرعة سيرة معينة، كما لو هو الآن واضح أن المتشرعة في الأعم الأغلب إن لم يقل نقول الجميع يبنون على اعتصام ماء البئر وأنه لا يتنجس، ولو ترجع أنت إلى الوراء 100 سنة 200 سنة 300 سنة تجد أن سيرة المتشرعة ماذا؟ قائمة على هذه. فهل يمكن أن نستكشف من انعقاد سيرة المتشرع على في زماننا أن هذه السيرة أيضا كانت موجودة في زمان المعصوم أو لا يمكن؟ الجواب كلا، لاحتمال أنها متأثرة بمن؟ بفتاوى الفقهاء الذين أفتوا، كما في مسألة اعتصام البئر. أنتم تعلمون إلى زمن العلامة والمحقق كان هناك تقريبا إجماع قولي وعملي على ماذا؟ على عدم الاعتصام، ولكنه بعدهما ماذا صار؟ تقريبا يوجد سيرة متشرعة على الاعتصام. أو مثلا طهارة أهل الكتاب، وقعا طهارة أهل الكتاب تقريبا الآن الأعلام من علماء فقهائنا يقولون ماذا؟ بطهارة أهل الكتاب. فشيئا فشيئا بعد قرن قرنين ثلاث أساسا الرأي الفقهي القائل بنجاسة أهل الكتاب سوف ينسخ تقريبا، لا يوجد. فسيرة المتشرعة تكون قائمة على ماذا؟ على طهارة أهل الكتاب. هل يمكن أن نستكشف من هذه السيرة إما بأصالة الثبات، إما أصالة عدم الناقل، إما الاستصحاب القهقرائي لما كانت موجودة في زماننا فهي ماذا؟ موجودة في زمان التشريع؟ لا، ليس الأمر كذلك. وهذا يرتبط بماذا؟ وهذا الفرق يترتب على الفارق الثاني، لأن الفارق الثاني في سيرة المتشرعة كان يريد انعقاد نفس السيرة عند من؟ عند المتشرعة في زمان التشريع. أما انعقادها في زماننا بعد زمان التشريع له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر. وهذا بخلافه في السيرة العقلائية، فإنه يمكن إثبات أنها موجودة بطرق أخرى ولا يشترط سريانها إلى السيرة المتشرعة. هذا هو الفارق الثالث بين هاتين السيرتين. الفارق الرابع الذي يمكن الإشارة إليه هو أنه في الواقع أن السيرة العقلائية أعم موردا وأكثر فائدة من سيرة المتشرعة. أما أعم موردا فقد تقدم فيما سبق بأنه تارة تكون منقحة للموضوع وأخرى وتنقيحها للموضوع تارة يكون ثبوتي وأخرى إثباتي وأخرى للحكم الفقهي وثالثة ورابعة للحكم الأصولي. هذه كلها كانت أي سيرة هذه؟ هذه ليست سيرة المتشرعة، وإنما كانت أقسام السيرة العقلائية. أعم موردا، مواردها كثيرة وأكثر فائدة. هذا مضافا إلى أنه في الأعم الأغلب لم نقل دائما، فإن السيرة العقلائية معلولة للحكم الشرعي أو ليست معلولة للحكم الشرعي. ها؟ من الواضح بأن السيرة العقلائية معلولة لأي شيء؟ للارتكازات العقلائية التي قد يوافق عليها الشارع وقد لا يوافق عليها. أما بخلاف السيرة المتشرعية فإنها معلولة لأي شيء؟ معلولة للحكم الشرعي، ومن هنا فهي أهم بكثير من سيرة المتشرع أهم بكثير من سيرة المتشرعة، لأن السيرة العقلائية لها ارتكازاتها وبناءاتها وتشريعاتها الخاصة بها، والشارع قد يوافقهم وقد لا يوافقهم. إذن بعبارة واضحة سيرة المتشرعة واحدة من طرق إثبات ماذا؟ الحكم الشرعي. هذه سيرة المتشرعة لأنها معلولة لأي شيء؟ للموقف الشرعي وللحكم الشرعي. أما بخلاف السيرة العقلائية فإنها ليست كذلك. وهذه نقطة مهمة تبين لنا أهمية السيرة العقلائية وترجيحها على السيرة المتشرعية. يترتب على ذلك، يترتب على هذا الفرق الرابع الذي أشرنا إليه، هذا الفارق الخامس الذي سنشير إليه، وهو أنه في الأعم الأغلب في السير المتشرعية يمكن أن نجد دليلا من هنا وهناك لإثبات ماذا؟ سيرة المتشرعة. هسه إما دليل لفظي وإما قرائن، كلها باعتبار ماذا؟ باعتبار أن سيرة المتشرعة معلولة لأي شيء؟ للموقف الشرعي، فإذا كانت معلولة للموقف وللحكم الشرعي فبطبيعة الحال عند الفحص والتنقيب قد نجد جملة من القرائن التي تدل على سيرة المتشرعة، وهذا بخلافه في السيرة العقلائية لا يمكن أن نجد في موردها أدلة على الحكم الشرعي، لأن المفروض أن سيرة العقلاء ليست معلولة للحكم الشرعي حتى نجد قرائن عند الشارع عليها، وإنما إذا وجدنا فقط نجد قرائن لإمضاء ما عليه العقلاء. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالفوارق المتصورة بين هذين النحوين من السيرة. أما أهمية السيرة فأتصور في أول البحث اتضح عندما دخلنا مباحث السيرة، وكذلك ما أشرنا إليه بالأمس واقعا أن مبحث السيرة يعد من المباحث المحورية في علم الأصول المعاصر عندنا، واقعا يعد بابا مهما من الأبواب التي ينبغي للأصولي وللفقيه أن يعتني بهذا الباب، لأنه كثير من المسائل الفقهية وكثير من العناوين المستحدثة في عالمنا المعاصر يمكن حلها من خلال سيرة من خلال السيرة العقلائية. بعد لا نطيل الكلام في هذا. بعد أن انتهينا من مبحث السيرة العقلائية ندخل إلى المبحث الأساسي في مسائل الظنون ومسائل الإمارات الخاصة، وهو مبحث كبرى حجية الظهور. فيما يتعلق بهذه الكبرى أو فيما يتعلق بهذه المسألة، مقدمة لا بد أن يتضح فهرسة البحث عندنا، وأنه من أين سندخل ومن أين سنخرج. مقدمة لابد أن يقع الحديث في مقامين: المقام الأول في تنقيح مسألة كبرى حجية الظهور، المقام الثاني في تنقيح صغرى هذه الكبرى، أي ما هي طرق لإثبات ظهور من الظهورات. يعني عندما نحن ندعي ونقول بأنه هذا ظاهر من قبيل ما تذكر الإخوة في مباحث الحقيقة والمجاز، قلنا هناك علامات على الحقيقة وماذا والمجاز، ما هي الطرق التي من خلالها نستطيع أن نقول أن هذا الكلام له ظهور؟ وإلا إذا لم تكن هناك ضوابط فسننتهي إلى قضية شخصية، أنت تقسم بالعباس أن هذا الكلام ظاهر وأنا أقول ماذا؟ ليس بظاهر. هذه لا يحل المشكلة، هذه يصير بتعبير المحدثين تكون عندنا قراءات بحسب ماذا؟ بحسب الأفراد. كل فرد يقول بأنه أنا أفهم من النص هذا، هو يقول أنتم تقول ماذا؟ أنا أفهم من النص هكذا. هل يمكن ترك الباب مفتوحا لاقتناص الظواهر وكيفية اقتناص الظواهر، أو أنه لابد أن توجد هناك الضوابط عندنا؟ وهذا باب واقعا من الأبواب الأساسية في مسألة الظواهر، اللي واحدة من فروع هذه المسألة هي التفسير بالرأي في الروايات، وهو أن المنهي عنه من التفسير بالرأي، ما هو المراد من الرأي؟ هل المراد أنه لا ينبغي للإنسان أن يجتهد وأن يدقق وأن يبحث وأن يجمع القرائن، هذا المراد؟ أو أنه المراد بأنه لا، الرجوع إلى الذوق الشخصي بلا ضابطة؟ هذا بحث إن شاء الله يأتي. المهم يقع البحث في مقامين في هذه المسألة أو في هذا الباب: المقام الأول في إثبات كبرى حجية الظهور، المقام الثاني في إثبات صغرى الظهور. ما معنى إثبات صغرى الظهور؟ يعني ما هي الطرق وما هي الكيفية وما هو المنهج الذي ينبغي اتباعه لاقتناص ظهور من الظواهر. خلي ذهنكم يمي هذا العنوان، وإن كان علماؤنا قدس الله أنفسهم مروا عليه مرور الكرام، ولكنه طبعا المقام الثاني اللي إن شاء الله سوف نقف عنده جيدا هو الذي يترتب عليه أنه نحن عندما نعطي آية من القرآن بيد إنسان عادي بيد العرف يفهم منها ظهور معين، ولكن نفس هذه الآية لو أعطيتها لمحقق في ذلك الفن يستطيع أن يستخرج منها ماذا؟ ها؟ مضامين أخرى، ويدقق ويحقق في النص حتى يستخرج معاني جديدة. هل يمكن قبول هذه المعاني الجديدة أو بمجرد أنها مخالفة والعرف لا يفهمها ننفيها؟ أي منهما؟ من هنا لابد أن نميز بين الظهور العرفي والظهور الصناعي الدقي العقلاني، أو سمه ما شئت. واقعا في ما توجد ضوابط أو لا توجد ضوابط، سواء كان في الظهور العرفي أو كان أين في الظهور الصناعي الدقي، كل من شاء وجاء يقول أنه العقل يقول كذا لابد نقبل منه هذا الادعاء، أو العرف يقول كذا والعرف ببابك نقبل منه هذا الادعاء. إذن المقام الثاني من البحث يريد أن يعطينا المنهج والطريق الذي من خلاله نقتنص ظهورا من الظهورات. طبعا الظهورات كما تعلمون بعضها إفرادية بعضها ماذا تركيبية، هذا كلها إن شاء الله أبحاثها كلها أين ينصب؟ ينصب في هذا المقام الثاني من البحث. هذا التقسيم الأول. ثم إن المقام الأول من البحث يعني كبرى حجية الظهور لابد أن يقع الحديث عنها في هذه الجهات. الجهة الأولى أن نبحث في تنقيح محمول الكبرى، وهو ماذا؟ وهو الحجية. أنت عندما تقول هذا الظاهر حجة، ما هو الدليل على حجية الظواهر؟ هل يوجد عندنا دليل أو لا يوجد؟ الجهة الثانية في تنقيح موضوعي، مو في تنقيح الصغرى، لا، تنقيح الموضوع. أساسا هذا الظهور ما هي نسبته إلى قواعد أخرى عندنا من قبيل أصالة الحقيقة، من قبيل أصالة عدم القرينة ونحو ذلك من القواعد والأصول؟ هل توجد نسبة بينها وبين تلك الأصول أو لا توجد؟ هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة هو أنه أن نبحث في بيان هذا الذي نسميه الظهور، ما هو مرادنا من الظهور، مو ما هو الطرق إثبات الظهور، لا لا، في المقام الثاني كان البحث ماذا؟ في طرق إثبات الظهور، ولكنه في هذا البحث السؤال مو في طرق إثبات الظهور، بل السؤال ما هو الظهور الذي وقع موضوعا لحجية الظهور أو لأصالة الظهور. هذه جهة من البحث. وجهة رابعة من البحث هو أنه لا بد أن نبحث بعد أن اتضح أن الظهور ما هو، وأن الظهور حجة، وأن نسبة هذا الأصل وهو أصالة الظهور ما هو نسبته إلى قواعد أخرى كأصالة الحقيقة وأصالة عدم الناقل ونحو ذلك. يأتي هذا الأمر، وهو مطلق الظهور حجة أو أنه لا بد أن يفصل بعض أقسام الظهور مع أنه ظهور ولكنه ماذا؟ ليس بحجة، من قبيل التفصيل المعروف بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، من قبيل التفصيل الذي ذكر في مسألة أن ظواهر القرآن ليست حجة وظواهر السنة هي ماذا؟ هي الحجة. وعشرات أو بعض الجملة من هذه التفصيلات اللي تصل إلى 7 أو 8، هذه لابد أن نقف عندها بحثا تفصيليا واقعا، لأنه أساس، أكد هذه المسألة مرة أخرى، أساس شريعتنا يقوم على ماذا؟ ها؟ يقوم على الكتاب والسنة، يعني معارفنا التي بأيدينا في مختلف الأبواب، سواء كانت معارف مرتبطة بالأصول الاعتقادية أو معارف مرتبطة بالفروع العملية، والعملية أعم من أن تكون فقها أو أن تكون أخلاقا. كل هذه المعارف، جميع هذه المعارف تقوم على أساس ماذا؟ على أساس المداليل اللفظية وعلى أساس النصوص الواردة في الكتاب والسنة. وأساس ذلك هو فهم أصالة ماذا؟ أصالة الظهور. وإلا لو جاء شخص وأغلق هذا الباب قال لم يثبت عندنا أن الظهور ماذا؟ حجة. يعني بعبارة أخرى أغلق علينا 90%، 95% من معارف الدين أغلق بابه علينا، لأنه تبقى عندنا 15% اللي هي صحيح ظاهره دليل نقلي، ولكنه تحاول استعمال الأدلة العقلية أو تفيد القطع والاطمئنان. وإلا في الأعم الأغلب، يعني 95% من معارفنا تقوم على أساس ماذا؟ على أساس مسألة حجية الظهور. ولذا تجد أن جملة من المعاصرين، من الكتاب المعاصرين عرب وغير عرب، عندما يأتون إلى الحضارة الإسلامية، إلى المدنية التي بناها الإسلام، يعبرون عنها بحضارة النص. لماذا حضارة النص؟ باعتبار أنت كل معارفك سواء كانت في الأصول العقدية أو في الفروع العملية تأخذها من النصوص الموجودة بأيديك في الكتاب والسنة. على أي الأحوال، إذن مسألة حجية الظواهر، وإن كان إذا أنتم الآن تراجعون كتب الأصولية تجدون بأنه فيما يتعلق بالمقام الأول من البحث، هذا المقام اللي احنا قسمناه الى جهات 4، ها، لا يتكلمون الا 3 أو 4 اسطر. بعد طبعا الجهه الاولى والثانيه والثالثه مباشره يدخلون الى ماذا؟ اذا تراجعون الان مساله حجيه الظواهر، مباشره بعد المقدمه اللي هي صفحه او نصف صفحه يدخلون الى تفصيلات ماذا؟ تفصيلات حجيه الظهور، وهكذا يدخلون البحث. انا مع الاسف ما جبت بعض العبارات معي. سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وغير السيد الخوئي مباشرة يقول من المسلم والمتسالم عليه أنه لا ريب أن الظواهر ماذا؟ حجة، لقيام السيرة العقلائية على ذلك. ولو كان للشارع طريقة أخرى في التفهيم والتفهم لبينها، وحيث لم يبين إذن ماذا؟ قبل هذا الذي موجود. انتهى البحث. هذه الكبرى والصغرى والتطبيقات، ثم في المناسبة همتين إذا أجت بعض المناسبات يذكرون، ومجموع الأبحاث في حجية الظواهر ما تتجاوز 15 إلى 20 صفحة، وارجعوا أنتوا إليها سواء كاتب في الكتب الأصولية المفصلة أو المختصرة. مع أنه أساس القرآن عندنا، أساس السنة عندنا في مختلف معارفها تقوم على ماذا؟ على مسألة كبرى حجية الظهور. ومن هنا ينفتح عندنا باب إن شاء الله في بعض هذه الجهات، ينفتح عندنا عندما نعرض مسألة ما هو الظهور. قلنا واحدة من الجهات نسأل ما هو الظهور، الظهور ما هو؟ تعرض تطرح هناك مسألة تعدد القراءات، وهو أنه إذا تعدد فهم الناس من هذا الظهور وتعدد قراءة الناس لهذه الظواهر، فماذا نفعل؟ توجد عندنا ضوابط أو لا توجد عندنا ضوابط؟ خصوصا إذا علمنا
أنه لا يمكن لإنسان غير معصوم، خلوا ذهنكم، لا يمكن لإنسان غير معصوم أن يتجرد من ذاتياته وثقافته وتربيته وبيئته ومطالعاته في فهم ماذا؟ في فهم نص من النصوص، أصلا غير ممكن هذا. فإذا كان الأمر كذلك، إذن كيف مع ذلك نعطي لظهور من الظهورات ماذا؟ حجية، ونعتمد على ذلك الفهم وعلى تلك القراءة. من هنا واقعا هذه المسألة، طبعا بحمد الله تعالى أتصور الإخوة موافقون معنا أنه نقف جيدا عند هذه المسألة، لأنها هي من المسائل المطروحة الآن في العالم المعاصر، سواء ما يتعلق بالعالم العربي أو ما يتعلق بالعالم الغربي. واحدة من إبداعات الفلاسفة الغربيين في مسألة ماذا؟ هذه المسألة، وهو ما يسمى أيضا يصطلح عليهم عندهم بعلم الألسنيات، لهم علوم واقعا فروع من المعرفة في هذا المجال. على أي لحظة؟ إيش قد عندنا وقت؟ جيد، تعالوا معنا إلى المقام الأولي من البحث والجهات الأربع. فيما يتعلق بهذه الجهات الأربع لا بد أن نقف عندها شيئا فشيئا. الجهة الأولى من البحث، وهي في تنقيح الكبرى والمحمول، أي إثبات الحجية للظواهر، وأن الظواهر حجة أو ليست بحجة. في هذه الجهة توجد عندنا مرحلتان. المرحلة الأولى أن يقال بأن حجية الظواهر ذاتية على حد حجية ماذا؟ على حد حجية القاطع وعلى حد حجية الاطمئنان. بناء على هذا التصور، هل نحتاج إلى جعل من الشارع أو لا نحتاج إلى جعل؟ نستغني عن الجعل ولا نبحث عن الدليل على أن الشارع جعل الظواهر حجة أو لم يجعل الظواهر حجة. المرحلة الثانية التي تترتب على هذه المرحلة هو أنه إذا لم يثبت حجية الظواهر بنحو الحجية الذاتية، ليس كالعلم، ليس كالاطمئنان، لا بد أن نبحث ما هو الدليل من الشارع على حجية ماذا؟ على حجية الظواهر. إذن يقع البحث في مرحلتين. المرحلة الأولى أن الظواهر هل أن حجيتها ذاتية كالعلم فلا تحتاج إلى الجعل؟ لا أقول بأنه لا يمكن الردع عنها، لأنه ذاك حساب آخر، لأنه إذا يتذكر الإخوة نحن حتى في العلم قلنا بأنه ماذا؟ قد يقال بأنه يمكن الردع. الآن لا ندخل في إمكان الردع وعدم إمكان، وإنما نبحث في الحاجة والاستغناء إلى جعل الحجية. في هذه المرحلة قد يقال ما هو معنى حجية العلم وأن العلم حجيته ذاتية؟ إذا يتذكر الإخوة في تحليلنا للحجية الذاتية للعلم أرجعنا ذلك إلى حق الطاعة للمولى. ليس العلم بما هو علم حجة حتى لو كان علم برأي أي إنسان كان، وإنما العلم برأيي وموقفي من تجب علينا، يعني من أدرك العقل أنه تجب الطاعة له، هذا العلم بأوامره يكون ماذا؟ يكون حجة. إذن الحجية الذاتية مرجعها إلى ماذا؟ ها؟ مرجعها إلى إدراك العقل العملي أن هذا له حق الطاعة ماذا؟ وله حق المولوية علينا، هو مولانا الحقيقي. هذا معنى الحجية الذاتية، اتضح الحجية الذاتية للعلم. هنا قد يقال بنفس البيان الذي ذكر في العلم يقال أين؟ يقال في الظواهر بهذا البيان. وهو قد يقال أن العقل العملي يدرك أن العبد إذا طبق سلوكه الخارجي على ظواهر كلام المولى فإنه قد قام ماذا؟ بحق المولى سبحانه وتعالى، وإذا لم يطبق فلم يقم بحق المولى. هذه هي الحجية الذاتية. ما أدري واضح؟ ما هو المراد من الحجية الذاتية؟ قلنا في العلم ما معنى الحجية الذاتية للعلم؟ يعني إذا علمت بأمر من لك من تجب عليه طاعتك، ها؟ يجب عليك ماذا؟ يجب عليك طاعته. ليس إلا هذا، ذكرنا هذا بشرط المحمول. هنا أيضا نقول معنى الحجية الذاتية للظواهر معناها هذا، وهو أن العقل يدرك بأن العبد إذا طبق سلوكه وعمله الخارجي على ظواهر كلام المولى هذا قام بحق الطاعة وبحق المولوية والعبودية للمولى أم لم يقم. قد يقال بأن العقل العملي يدرك هذا المعنى. وحيث إذا يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا، وحيث أن مدركات العقل العملي كلها مدركات ماذا؟ وجدانية، لا يمكن إقامة البرهان عليها. إذا كان هناك عقل ووجدان يرى هذا فطوبى له وحسن ما، لا نستطيع أن نقول لماذا تدرك هذا، كما كان يدرك أصل حق الطاعة بالعقل العملي، يدرك حدود حق الطاعة بالوجدان والعقل العملي، يدرك ماذا؟ هذه المسألة أيضا. أما من لم يتم عنده هذا الإدراك وهذا العقل وهذا الوجدان لابد أن ينتقل إلى ماذا؟ إلى المقام إلى المرحلة الثانية من البحث، وهي أنه إذا لم تكن حجية الظواهر ذاتية إذن ما هو الدليل على حجية الظواهر؟ ومن هنا لابد من الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.